أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جملة من الإخوة قالوا بأنه لا بأس بالإشارة إلى مسألة قول اللغوي ولو إجمالا لدقائق. هذه المسألة التي هي كثيرة الدوران على الألسن وكثيرة الاستفادة منها، وأيضا محل الكلام بين الأعلام. في المقدمة لا بد أن يتضح، عندما نقول قول اللغوي ليس المراد من قول اللغوي يعني الاجتهادات التي يجتهدها ويعطي فيها رأيا في مثل هذه المسألة، يتساوى هو والفقيه أو المفسر أو أي شخص آخر في هذا المجال. ليس قول اللغوي حجة لا في تعيين الحقيقة والمجاز ولا في بيان موارد الاستعمال، وإنما عندما نقول قول اللغوي حجة يعني ما يرتبط بنقله وتثبته وتفحصه إما للحقيقة والمجاز، فيقول أن اللفظ الكذائي موضوع للمعنى الكذائي حقيقة، وإما لبيان موارد الاستعمال لا على أساس الاجتهاد والنظر ونحو ذلك. وإلا ما الفرق بينه وبين الفقيه؟ هو أيضا يستطيع أن يراجع ويكون له نظر آخر في المسألة. هذا أول. الأمر الثاني أنه عندما نقول قول اللغوي، قول اللغوي أعزائي تارة يراد لأجل بيان أن هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ هل هو حقيقي أو هو مجازي. وفي الأعم الأغلب عندما يرجع إلى قول اللغوي يرجع إليه في هذه الجهة، يرجع إليه في هذه الجهة، وأخرى يرجع إلى قول اللغوي لبيان موارد استعمال هذا اللفظ. أعم من أن يكون هذا الاستعمال حقيقيا أو أن يكون ذلك الاستعمال مجازيا. بالأمس أشرنا إلى أننا نحن نقول بحجية قول اللغوي في موارد الاستعمال، يعني كالمثال الذي أشرنا إليه بالأمس أننا لا نعلم أن الصعيد مستعمل في خصوص التراب أو في مطلق وجه الأرض، ومن الواضح أنه هل تترتب ثمرة فقهية على هذا أو لا تترتب؟ نعم تترتب. بس لا فرق بين بعد ذلك أن يكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا أو أن يكون استعمالا ماذا؟ غير حقيقي. فإن الفقيه يستفيد من ذلك، وكذلك في محل الكلام كما هو واضح. يعني الآن في مسألة الغنيمة، وهو أن اللغة عندما تقول الغنيمة، اللغويون عندما يقولون غنيمة، في أي شيء تستعمل هذه اللفظة وهذه المادة وهي الغنيمة؟ هل هي في خصوص النحو الأول من الفوائد، أو تستعمل في الأول والثاني، أو تستعمل في مطلق الفوائد بنا بما يشمل النحو الثالث من الفوائد أيضا؟ هذا المعنى الأعزاء إذا يريدون يراجعون البحث فيه تفصيلا فبإمكانهم أن يرجعوا إلى تقريرات السيد الشهيد قدس الله نفسه، لأنه بشكل تفصيلي وواضح بالنحو الذي بحثه السيد الشهيد أنا لم أجده في موضع آخر، وإن كانت كلمات الأعلام فيها إشارات إلى هذا التفصيل ولكن لا بهذا النحو الذي أشار إليه سيدنا الشهيد. في تقريرات السيد الهاشمي الجزء الرابع صفحة 295 حجية القول اللغوي يقول: لا بد من البحث في مقامين، المقام الأول في حجية قول اللغوي في إثبات موارد الاستعمال، المقام الثاني في حجية قول اللغوي في تعيين المعنى الحقيقي والمجازي. ثم هنا يريد إشكالا على المقام الأول، قد يقال بأن تعيين موارد الاستعمال لا ينفع الفقيه شيئا، يجيب على ذلك الجواب: كلا، هناك ثمرات عديدة يمكن تصويرها في المقام لو كان قوله حجة، أي في موارد الاستعمال. منها أن اللفظ إذا لم يكن يحتمل فيه تعدد المعنى، كما الآن أين في الغنيمة، فإن معناه واحد وهو الفائدة لأنه له معاني متعددة، وإنما الشك في سعة معناه وحدوده. فهل يمكن الاستناد إلى قول اللغوي لبيان سعة وضيق موارد الاستعمال أو لا يمكن؟ فإن بنينا على حجية قول اللغوي يمكن الاستناد، وإن لم نبني على حجية قول اللغوي لا يمكن الاستناد إلى ذلك. ويدخل في تفصيل موارد ذلك أي الثمرات المترتبة على حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال لا في تمييز الحقيقة عن المجاز. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني اللي أشار إليه السيد الشهيد في تقريرات السيد الحائري الأعزاء إذا يريدون أن يراجعوا في الصفحة 256 أيضا، هناك لعل بياناته أوسع، يعني الجزء الثاني من القسم الثاني صفحة 256 يقول: يستظهر من عبارة البعض عدم فائدة حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال، والجواب: كلا، فإنه لو ثبتت حجية قول اللغوي في موارد الاستعمال فإنها تكون مورد فائدة كثيرة، أحدها والثاني والثالث إلى آخره. هذا. ولكن قد يقول قائل أنه هل يوجد أحد يقول بهذا التفصيل؟ الجواب أنه قد يظهر ذلك أيضا من كلمات صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية في بحث حجية قول اللغوي في الصفحة 287 هذه عبارته، يقول: لا يقال على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة، فإنه يقال. التفت إلى العبارة، قلت لكم العبارة لعلها غير واضحة ولكنها فيها إشارات إلى هذا المعنى الذي ذكره السيد الشهيد. فإنه يقال: مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، أي إلى اللغة، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى. إذا أوجب القطع بالمعنى، القطع حجة بعد، هذه ليس لا خصوصية لقول اللغوي، وربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى، وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز. إذن يستفاد أن هذا اللفظ دا يستعمل ماذا في هذا المعنى؟ لا نشك أن هذا اللفظ دا يستعمل ماذا في هذا المعنى؟ اللفظ يستعمل في هذا المعنى، ولكن هل هو استعمال حقيقي أو استعمال مجازي؟ يقول لعلنا لا نستطيع أن نعرف أنه استعمال حقيقي أو مجازي، ولكن نعلم أن هذا اللفظ موضوع ماذا؟ موضوع لهذا المعنى، هسه إما بالحقيقة وإما ماذا؟ وإما بالمجاز. ومما لا يشك أحد أن الغنيمة في اللغة موضوعة ماذا؟ موضوعة للفائدة، ولكن لا نعلم أنها موضوعة للفائدة بالمعنى الأول أو الثاني أو الثالث، يعني تفيد هذا المعنى، موضوعة لا يروح يعني بالمعنى الحقيقي، لا، مستعملة في هذا المعنى. ولكن هل هو استعمال حقيقي، استعمال عرفي، استعمال متشرعي؟ هذا غير واضح من اللغة، ولكنه من موارد الاستعمال يقينا تستعمل في أوسع من غنائم دار الحرب. قال وإن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز كما اتفق كثيرا، التفتوا إلى النقطة الأخيرة، وهو يكفي في الفتوى. أساسا الفقيه ما يتوقف حتى يقول بأنه فيه إطلاق أو لا يوجد ثقة، لا بد أن يشخص هذا حقيقة هذا ماذا؟ هذا مجاز. يكفي أن يعلم أن هذا اللفظ مستعمل ماذا؟ مستعمل في هذا المعنى، قريب منه أيضا، حتى قريب من العبارات. السيد الروحاني أيضا أشار إلى هذه النقطة وهو في منتقى الأصول الجزء الرابع أعزائي صفحة 233، هذه عباراته. يقول ونتيجة البحث أنه لا دليل لدينا على اعتبار قول اللغوي، سواء إن كان لا يفصلون هؤلاء الأعلام بين موارد الاستعمال وبين التمييز بين الحقيقة والمجاز كما فعل السيد الشهيد، ولكن يستفاد من كلماتهم. قال ولكن هذا الأمر، عدم حجية قول اللغوي، هذا الأمر لا يوجب اللغوية الرجوع إلى كتب اللغة، إذ قد يحصل القطع بالموضوع له منها أحيانا، كما قد يحصل معرفة ظهور الكلام في معنى، ظهور الكلام في معنى وإن لم يعرف أنه حقيقة أو مجاز فيه. لفظ الغنيمة له ظهور ماذا؟ في معنى، وهذا الظهور حقيقي أو ظهور مجازي؟ يقول هذا لا يؤثر على فتوى الفقيه. نعم اللغوي يهمه ذلك فليبحث أن هذا الظهور ظهور حقيقي أو ظهور ماذا؟ بالقرائن، هسه إما القرائن اللفظية، إما القرائن الموريدية، إما القرائن السياقية، إما قرائن شأن النزول، هذه أمور أخرى، إما قرائن العرف المتجذعي، إما القرائن العرف العام، هذه أبحاث أخرى. وهذه تكفي أن الفقيه عندما يصل إلى هذه المفردة يفتي على أساسها أنها تفيد العموم أو لا تفيد ماذا؟ أو لا تفيد العموم، وإن لم يستطع أن يميز أنها حقيقة أو مجاز. كما قد يحصل معرفة ظهور الكلام في معنى وإن لم يعرف أنه حقيقة أو مجاز فيه بملاحظة بعض القرائن والخصوصيات، ومثل ذلك يكفي فائدة للرجوع إلى كتب اللغة، وهذا مما ذكره في الكفاية في آخر بحثه المزبور اللي أشرنا إليه قبل قليل. جيد، إذن نرجع إلى محل الكلام أعزائي، وهو أننا قلنا أن اللغة عندما نرجع إليها لا نشك واقعا أن هذه المفردة كما تستعمل في الفائدة بالنحو الأول تستعمل في الفائدة ماذا؟ بغير النحو الأول. نعم وقع الكلام أنها تستعمل في النحو الثاني والثالث أو مختصة ماذا؟ بالنحو الثاني فقط. بقرينة قيد بلا مشقة بطبيعة الحال سوف يخرج ماذا؟ النحو الثالث من الفائدة. ولكن حيث أن أعلام الفقهاء كان ذهنهم الشريف منصبا إلى مناقشة من يقول بالاختصاص بالنحو الأول، فتصوروا أنهم بمجرد أن ينفوا الاختصاص إذن يكون شاملا لجميع ماذا؟ لجميع الأنحاء ولا ملازمة. لازم أعم هذا. نعم لو لم يكن هذا القيد موجود في كلمات اللغويين يعني بلا مشقة لصح قولهم، ولكنه في كلمات اللغويين لا أقل في كلمات أكثر اللغويين يوجد قيد ماذا؟ يوجد قيد الفائدة بلا مشقة. إذن تصوروا أننا إذا نفينا الاختصاص بالنحو الأول إذن بالضرورة شامل لكل فائدة؟ الجواب كلا، لأنه هذا لازم أعم. فإن لم يكن هذا القيد في كلمات اللغويين لأثبت لنا ماذا؟ جميع أنحاء الفائدة. ولكن بهذا القيد تخرج عندنا الفائدة التي هي من النحو الثالث، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق. ولعل أعزائي التفتوا لي جيدا، ولعل أعزائي الذوق اللغوي أو الذوق العرفي أيضا يثبت هذا. واقعا جنابك عندما تدخل في معاملة أو تدخل في تجارة وتربح لا تقول غنمت، وإنما تقول ماذا؟ ربحت. وفرق كبير بين ربح وبين ماذا؟ وبين غنم. ما هو؟ في التجارة يوجد احتمال الخسارة والربح، فلذا إذا دخلت وكان توقعك الربح وربحت تشكر الله، ويحتمل أينك ماذا أيضا؟ أن تخسر. أما في مسألة الغنيمة لا يوجد احتمال الخسارة أصلا. لماذا؟ باعتبار أنها ليست معاملة وإنما حصلت بلا مقابل بلا معاملة. بالعرض حصلت، ولذا إذا لم تحصل عليها لا تقول خسرت. شوف الإنسان الذي يبحث عن الماء في الأرض ويصل إلى الكنز لا يقول ربحت، يقول فزت، فاز بالشيء، ظفر بالشيء، مو ربح ماذا؟ ربح بالشيء. وهذا لعله أيضا التفت إليه بعض المفسرين ومنهم صاحب المنار يعني محمد عبده في المنار، عندما يصل إلى هذه النقطة ويشير إلى كلمات القاموس اللي قال من غير مشقة كذا في القاموس، يقول وهو قيد يشير إليه ذوق اللغة أيضا. يقول هذا القيد مو جزافا جاء في كلمات ماذا؟ في كلمات اللغويين. وأنت عندما تراجع كلمات المفردات يعني راغب في المفردات أيضا تجده بشكل واضح يميز بين غنم وبين ماذا؟ وبين ربح. يقول ربح الربح الزيادة الحاصلة في المبايعة. أما عندما يأتي إلى غنم، التفتوا ماذا يعبر؟ يقول غنم، الغنم معروف والغنم إصابته، مو المعاملة عليه، تحصيله، والغنم إصابته والظفر به، ثم استعمل في كل مظفور به. كل ما حصل هنا لا يوجد في كلمات الراغب بلا مشقة، ولكن من خلال ما قاله في الربح يتضح أنه لا يريد أن يرادف بين الغنم وبين ماذا؟ وبين الربح. إذن ما ذكره بعض الأعلام من أن هناك ترادف بين الغنيمة وبين الربح، أتصور خلاف ماذا؟ خلاف الذوق اللغوي. سيد الخوي قدس الله نفسه في مستند العروة هذه عبارته، يقول: إلا أن كلمة غنم بالصيغة الواردة في الآية المباركة ترادف ربحا، ولم نجد واقعا في كلمات اللغويين من رادف بين غنم وبين ماذا؟ وبين ربحا. جيد. ثم لو حصل الشك في النتيجة، هي موارد الاستعمال، انتم قلتم في قلنا فيما سبق ان اللغويين دي يستعملون واقعا، من حصل له من تتبع كلمات اللغويين ان غنم كما تستعمل في الفائدة بالنحو الاول وتستعمل في الفائدة بالنحو الثاني، تستعمل في الفائدة بالنحو ماذا؟ الثالث. تستطيع أن يبني على أنه هذه المادة كما هي شاملة لغنائم دار الحرب، شاملة لأي شيء؟ للغوص والكنز، كذلك شاملة لأرباع التجارة. ولكن بيني وبين الله عند تتبع كلمات اللغويين أنا لم يحصل لي هذا الإطمئنان أن هذا الاستعمال موجود. ومن الواضح مع الشك في أنه موجود أو لا، لا يمكن البناء على أنه ماذا؟ أن لهذا اللفظ ظهور حتى بمعنى أرباح المكاسب والتجارة. مثل هذا الظهور لا يوجد، ومع عدم الإحراز هل يمكن إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق أو لا يمكن؟ من الواضح أنه لا مجال له. يبقى عندنا سؤال أشرنا إليه في بحث الأمس، وهو أنه قد يقال بأنه بناء على ذلك يلزم خروج مورد الآية، لأن مورد الآيات غنائم دار الحرب، وأنتم قلتم هي الفائدة الحاصلة بلا مشقة، فكيف التوفيق؟ الجواب في جملة واحدة: أساساً الذي يذهب لجهاد العدو هو لم يكن مترقباً أن يحصل على ماذا؟ على غنيمة. هو كذهب إلى جهاد العدو لأجل ماذا؟ لأجل الغلبة على العدو، لأجل خذلان العدو، لأجل الانتصار على العدو. هسه بالعرض إذا كانت هناك شيء واقعا يصدق عليها ماذا؟ فائدة بلا ماذا؟ بلا مشقة، فائدة بلا تعب، وبعبارة أخرى فائدة ونعمة مترقبة أو غير مترقبة؟ غير مترقبة. إذن لا ينافي شمول هذه المادة اللغوية أو المفردة اللغوية لغنائم دار الحرب أيضا. إذن فتحصل إلى هنا أعزائي أن هذه اللفظة وهي غنمتم في نفسها لا إطلاق لها ليشمل أرباح المكاسب، ولا أقل من الشك في ذلك. ومع وجود الشك لا مجال لإجراء مقدمات الحكمة وإثبات الإطلاق والعموم. شوفوا الآن التفتوا جيدا، نحن نتكلم على مستوى المقتضي، ها، وإلا بعد ذلك هناك مجموعة من الشواهد سوف تبين صحة عدم وجود المقتضي. كما إذا تتذكرون فيما سبق أشرنا إلى شواهد ثلاثة أو أربعة لإثبات ماذا؟ تمامية المقتضي. الآن نتكلم في المقتضي في نفسه، أن البحث اللغوي يساعد على ذلك أو لا يساعد. إلى هنا لا أقل أنه مشكوك أنه يساعد على ذلك. تعالوا معنا إخواني إلى الشواهد. الشاهد الأول، الشاهد الأول الذي ذكرناه فيما سبق هو فهم جملة من أعلام المفسرين. قلنا أن جملة من أعلام المفسرين فهموا من الغنيمة ما يشمل أرباح المكاسب أيضا. في مقام الجواب أعزائي توجد ملاحظتان، تفتوا لي جيدا. الملاحظة الأولى أننا حتى لو سلمنا وجود مثل هذا الفهم في كلمات المفسرين فإنه لا إشكال ولا شبهة أن هذا نظر اجتهادي وليس من قبيل نظر قول ماذا؟ قول اللغوي. ولذا نحن في مقدمة بحث قول اللغوي ماذا قلنا؟ قلنا إذا ثبت أن اللغوي يقول الأمر على أساس ماذا؟ نظرات اجتهادية لا حجية له. ومتى كان نظر اجتهادي حجة على مجتهد آخر؟ هذا أولا. وثانيا أن هذا النظر الاجتهادي لو لم يكن معارضا بما هو أقوى منه فليس بأقل منه. هناك جملة كبيرة من أعلام المفسرين أيضا من الفريقين قالوا أن هذه الآية أو هذه المادة مختصة بغنائم دار الحرب، أصلا مختصة حتى مو فقط لا تشمل القسم الثالث، لا تشمل القسم ماذا؟ القسم الثاني أيضا. فهل قولهم حجة في هذا المجال؟ ماذا تقول في مثل هذا النظر؟ تجيب في جملة واحدة تقول هذا نظره، هذا اجتهاده، وهو حجة ماذا؟ وهو حجة عليه. الأعلام الذين ذكروا هذا المعنى أخي وإخواني كثيرون، أنا فقط أشير إليهم إجمالا وأتجاوز. الأول ما ورد في تفسير ابن كثير المجلد الرابع أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة صفحة 203، هذه عبارته، يقول يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة بإحلال الغنائم والغنيمة، التفتوا، والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. أصلا الغنيمة هي مو من مصاديق الغنيمة، بس من حقك أن تقول لا يذكر بعض المصادق، هذا خلاف ظاهر الكلام. نعم أنت رأيك أن الغنيمة أوزع فتقول هذا بيان مصداق من المصادق، ولا يقول والغنيمة هي ماذا؟ هي هذا المعنى، فيجعلها مختصة بغنائم دار الحرب. وكذلك أعزائي في تفسير البيضاوي، تفسير البيضاوي أيضا من التفاسير المعتبرة أعزائي، يكون في علم الإخوة، تفسير البيضاوي المجلد الثالث صفحة 261 بحسب الشيء، إذا أنا ما مبلغ مشتبه معنا. تفسير البيضاوي لو يصير معنا صفحة 61 أعزم أو أكثر أقل معنا، بل صفحة 60 أو 61. واعلموا أنما غنمتم أي الذي أخذتموه من الكفار قهرا، أي يعني شنو؟ ها تفسير الغنيمة، الغنيمة هي لا يوجد مصداق آخر للغنيمة. وكذلك أعزائي تفسير الطبري، تفسير الطبري اللي في الآونة الأخيرة أعزائي، افتحوا لي قوس في الآونة الأخيرة، تعلمون بأنه كثير من كتبنا الكلامية والحجاجية والخلافية كانت تستند إلى روايات التفسير في كلمات أهل السنة. قال في الطبري، قال في الرازي، قال في فلان، قال قال قال. في الآونة الأخيرة أكو هناك مؤسسات ضخمة بدأت تكتب تصحيحا وتضعيفا للروايات الواردة في كتب التفسير، وفي الأعم الأغلب تلك الروايات التي استندنا إليها لإثبات مدعياتنا بدأوا بماذا؟ بتضعيفها. وبطبيعة الحال بعد يسقط ما بأيدينا، هذا من قبيل أنه هم يذهبون إلى أصول الكافي ويستدلون بروايات ضعيفة السند عندنا حجة أو ليست بحجة. لماذا أتباؤنا تجر وباؤهم لا تجر؟ أليس الآن يذهبون إلى كتبنا ويستدلون بروايات عندنا دالة على أن القرآن فيه كذا ألف آية؟ ماذا تجيب أنت؟ ما هو جواب؟ ما موجودة في كتبنا؟ لا موجودة في. عندك جوابين، الجواب الأول أنها في الأعم الأغلب أنها روايات ماذا؟ ضعيفة. الجواب الثاني أن علماءنا الأعلام وإن ذكروا هذه الروايات في كتبهم ولكن التزموا بها أو لم يلتزموا بها. هو بده يجيب كلا هذين الجوابين بشكل ماذا؟ فني. يقول أولا ما استندتم إليه من الروايات ما هي؟ ها قولوا معي، ضعيفة السند. وثانيا أنها مورد قبول علمائنا أو ليست مورد قبول علمائنا. إذن لابد، صح التعبير، لابد قوانين اللعبة والحجاج والمحاججة لابد أن تتغير وتتبدل، وإلا بعد لا تكفي قوانين اللعبة التي موجودة في كتبنا السابقة. وهذه واحدة من هذه الكتب، تفسير الطبري الآن اللي طابعيه في هاي الطبعة الجديدة اللي هي تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، اللي يقع فيه تقريبا أعزائي في 26 مجلد، كل مجلد تقريبا 800 صفحة. هذه كلها في الرواية في ذيلها، يقول من أخرج الرواية والرواية هل هي مورد الاعتماد أو لا. ولذا التفتوا جيدا، لابد أن تأخذوا بعين الاعتبار عندما تريدون أن تقولوا قال في الطبري، قال في الفلان، قال في مسند أحمد، قال في كذا. بل أكثر من ذلك، بدأوا الآن حملة واسعة فيما يتعلق بكتب التاريخ، وهذه هي الطامة. وما أدري الأعزاء الآن بأيديهم أم لا صحيح تاريخ الطبري وضعيفه في هذا الكتاب اللي محقق أحد المحققين المعاصرين العراقيين. في هذا الكتاب تقريبا ثلث، إذا ما أكون مبالغ، أقصاه 40% من تاريخ الطبري داخل في صحيح التاريخ، و60% من تاريخ الطبري دخل أين؟ في الضعيف. فأكثر ما ننقله ونتداوله في كتبنا في منابرنا من التأريخ داخل أين؟ ها؟ هسه قد تقول سيدنا هذولا مغرضين، أقول جيد جدا، تعال أنت سوي المؤسسات العلمية في حوزاتك العلمية، قل ما قلتم فلان ضعيف على مبانيكم، ما هو قوي صحيح حسن مقبول. أما إذا لم تفعل ذلك بمجرد أن تستدل ماذا يأتيك الجواب؟ ها؟ ضعيف 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 ضعيف. ولذا أعزائي لو تدخلون إلى هذا الباب بقوة لو ما أو ماذا أو ابتعدوا عنه، يعني حاولوا بشكل من الأشكال لا تصلون إلى هذه المرحلة، وإلا ستغلبون مباشرة، لأنه هذه الكمبيوترات اللي موجودة الآن والسيديات الموجودة بمجرد هكذا يضع يقول ضعفه الألباني، ضعفه الأرناؤوط، ضعفه فلان، وخصفه وأنتم يسقط ما فيه كل شيء. ومنهم تفسير الطبري يا أعزائي في الجزء الحادي عشر صفحة 185 الإخوة يرجعون إليه. ومنهم أيضا من المعاصرين، طبعا أكثر المعاصرين أشاروا إلى هذا، ومنهم أيضا في التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور التونسي في الجزء التاسع صفحة 101. بعد ما أقرأ أكتفي بما ورد في كلمات الفاضل الكاظمي في مسالك الأفهام الجزء الثاني صفحة 76 من مسالك الأفهام اللي من الكتب المهمة عندنا في فقه أحكام القرآن. هناك في صفحة 76 هذه عبارته، يقول واعلموا أنما غنمتم، يقول ظاهر الغنيمة ما أخذت من دار الحرب، ويؤيده الآيات السابقة واللاحقة، وعلى ذلك حملها أكثر المفسرين، والظاهر من أصحابنا أنهم يحملونها على الفائدة مطلقا. مهم عندي هذه الجملة، وعلى ذلك حملها أكثر المفسرين. إذن لو كنا نحن وفهم المفسرين، خب كما يوجد بهذا الاتجاه يوجد ماذا بذاك الاتجاه، إذن لماذا تكون هذه حجة وليست تلك حجة؟ إذن هذا الشاهد أو الأول ساقط عن الاعتبار، تبقى الشواهد الأخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.